أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 30 من لقاءات شرح كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا من سورة النحل إلى قول الله تبارك وتعالى: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. تفترون، قال الشيخ رحمه الله، تكذبونه على الله، من أولئك المعبودين الذين يدعون لهم ما هو من حق الله تبارك وتعالى. لتسألن عما كنتم تفترون، الذين ينسبون إلى الله تبارك وتعالى الافتراءات. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: يشتمني ابن آدم يزعم لي الولد ولم أتخذ ولدا ولم تكن لي صاحبة، يشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وهو كظيم ممتلئ غما وغيظا في قرارة نفسه، قلبه لا يتحمل ونفسه لا تتحمل أن يرزق بأنثى، رغم أنها هبة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يشعر بها من فقد، ويشعر بها في الآخرة من قام بحقها. هبة من الله تبارك وتعالى عظيمة، يهب لمن يشاء إناثا، فبدأ سبحانه وتعالى بها يمتن على عباده. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فلو كان عقيما لأحس بقيمة ذلك، ويوم القيامة إذا رزق الله تبارك وتعالى الإنسان البنات فقام بحقهن، علمهن وأدبهن ورباهن، كن له يوم القيامة سترا ونجاة من النار. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون هوان وذل كأنه عار، أم يدسه يخفيه بالوأد فيدفنه حيا، يضعها تحت الرمال ويغطي نفسها حتى تموت، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ومن العجيب أنهم يكرهون البنات، ثم إذا ادعوا لله عز وجل صنفا من خلقه يجعلونه البنات كما هنا، ويجعلون لله ما يكرهون، ويجعلون لله ما يكرهون، يعني يقولون الملائكة بنات الله مع أنهم يتبرؤون من البنات. ومن ثم تعلم الأخت المسلمة كيف أن الله تبارك وتعالى بهذه الشريعة العظيمة قد استنقذها من ويلات لا حصر لها ولا عدد، كانت سببا ليس فقط في أن يحترم المسلمون المرأة، بل في أن يحترم العالم وحضارات الدنيا المرأة تبعا لذلك. وإلا فكم شهدت صحراء مكة وما حولها من رجال حملوا بناتهم على أكفهم يضعونهن في التراب، بل والذكور، بل والذكور خشية الفقر، حتى جاء الله تبارك وتعالى بالإسلام وبعث محمدا عليه الصلاة والسلام، فانتهت تلك العادة السيئة على حد ما قال الشاعر: محمد يا سراج الله فينا، ومن حازت به الدنيا سناها، محمد يا شبيه البدر وجها، جمالك أو كمالك لا يضاهى، سلوا بطحاء مكة أو رباها، سلوا البيداء كم شهدت جباها، لغير الله تسجد في خشوع، ونور الحق يسطع في سماها، وعن كأس السكارى سلوا البوادي، عن الأعراض ماذا قد دهاها، وعن وأد البنات سلوا الرمال، فكم من صرخة كتمت صداها، صدى صوت الوليدة في ثراها، يمزق قلب صخر لا يراها، أكاد الآن أسمعها تنادي، وترجو الله أن يهدي أباها، أغثني يا إله الكون إني أعاني قسوة بلغت مداها. فكان الغوث أحمد حين هلا بطلعته البهية لا يضاها، ورنمت البلابل بالروابي، فسبحت الملائك في علاها، وراح الكون يشدو خير لحن لمقدم خير خلق الله جاها، حبيب الله مرحى يا رحيما، ومن بعث الكريم به وباها. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم حق وثبت، أو لا محالة أو حق، لا محالة أن لهم النار وأنهم مفرطون، مفرطون مقدمون، معجل بهم إلى النار، معجل بهم إلى النار. هذه عادة أو قل عادات من عادات أهل الجاهلية، والقصد إلى مخالفة أصحاب الجحيم هدي الإسلام. ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ولا ريب فإن الله تبارك وتعالى أمر أن نكفر أولا بالطاغوت قبل أن نؤمن بالله، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومن ثم كانت مهمة كانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلخص في أمرين اثنين: أن يكشف ضلالات الجاهلية، والثانية أن يبين للناس الطريق التي توصلهم إلى الله تبارك وتعالى. وهاتان المهمتان باقيتان إلى قيام الساعة، يعمل بها من يحمل راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وإن لكم في الأنعام لعبرة، لعبرة، قال الشيخ رحمه الله: لعظة، لعبرة، لعظة عظيمة ودلالة على قدرتنا. عبرة، يقول بعض العلماء: والعبرة في الأنعام تسخيرها لأربابها وطاعتهم لها. العبرة في الأنعام تسخيرها لأربابها، أنها مسخرة، مهما كانت قوية، مهما كانت شديدة، مهما كانت عظيمة، تسخر للإنسان بتسخير الله. وطاعة الأنعام وطاعتها لهم، طاعة الأنعام كذلك للبشر. وفي المقابل يتمرد الإنسان على ربه، ويخالف الإنسان ربه في كل شيء. فسبحان الله، سخر الله عز وجل هذه الكائنات للإنسان رغم أنها تطيع الله. وهذا الإنسان الذي يخدمه الله تبارك وتعالى، أو يخدمه هذه الكائنات، يعصي الله عز وجل. يقول هذا العالم: ومن أعظم العبر بريء يحمل مذنبا، بريء يخدم مذنبا. الأنعام العابدة الطائعة تخدم وتحمل وتسخر لأولئك الكفرة العصاة. وإن لكم في الأنعام لعبرة، لعظة عظيمة ودلالة على قدرتنا. فمن تأمل فيها علم كم أنعم الله تبارك وتعالى علينا بنعم عظيمة. الدلائل على قدرة ربنا سبحانه وتعالى من حولنا في البر والبحر والجو، في الكائنات وفي الأنفس، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس، فرس، قال الشيخ رحمه الله: ما في الكرش من السفلى، ما في داخل البطن والأمعاء، ما في الكرش من السفلى من الروافد. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. اللبن الأبيض الخالص الصافي يخرج من بين هذه الدماء وهذه الرواسب الموجودة في داخل البهيم، ولا يتأذى ولا يتلوث ولا يصيبه شيء، خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا قال خمرا، ثم حرمت بالمدينة، وكانت هذه مرحلة من مراحل تشريع تحريم الخمر، وفيها شيء بديع عجيب، وهو أن الله تبارك وتعالى ذكر شيئين اثنين في الخمر، ذكر السكر، ذكر في النخيل والأعناب شيئين اثنين، السكر وهي الخمر، والرزق الحسن، فوصف الرزق بأنه حسن ولم يصف السكر بأنه حسن. فكانت هذه أول إشارة تطرق القلوب وتطرق العقول لتلفتهم إلى أن السكر ليس بحسن. وقد تدرج القرآن الكريم في تحريم الخمر على مراحل متعددة، لأنها كانت متغلغلة في النفوس تغلغلا شديدا، حتى لتقول أم المؤمنين عائشة، وقد عاشت هذا المجتمع وقد عايشت نزول آيات القرآن الكريم، قالت: لو أنزل الله عز وجل يقول للناس لا تزنوا لا تشربوا الخمر ما ترك الناس ذلك أبدا. إذن كانت على مراحل، وهذا هو التدرج، تدرج في إيجاب الواجبات كما في الصيام، تدرج في تحريم المحرمات كما هنا، تدرج في التربية، تدرج في التشريع. وليعمل الإنسان في هذه السنة الكونية الإلهية في حياته، أن يأخذ نفسه بالتدرج سواء في العلم أو في العمل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. الرباني هو الذي يعمل بالشيء اليسير، ثم بالشيء المتوسط، ثم بالشيء العسير، وهكذا يأخذ نفسه واحدة واحدة. فإن من حمل نفسه على الحق جملة تركته جملة ونفرت منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسددوا وقاربوا وأبشروا. وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك، قال الإيحاء هنا الإلهام والإرشاد، الإلهام والإرشاد. إذن الوحي يأتي لمعان كثيرة، مر معنا الإعلام، القضاء، الحكم، وهنا الإلهام والإرشاد أو التسخير، هذه كلها من معاني الوحي. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، قال أوكارا جمع وكر وهو العش، أوكارا أعشاشا، تبنيها لتعسل فيها، يعني لتنتج العسل فيها. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يعرشون يبني الناس من الخلايا للنحل أو في الشجر والبيوت ونحو ذلك. وهذا هو الواقع، نرى النحل يألف المكان الذي يصنع له أو يصنع هو لنفسه مكانه. وفي هذا وهذا آيات لمن اطلع على نظام هذا العالم العجيب في إلهام الله تبارك وتعالى له وتعليم الله عز وجل له. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ذللا، قال مذللة مسهلة، فاسلكي سبل ربك ذللا، ذلل الله تبارك وتعالى وسهل لها السبل مذللة مسهلة لك للنحل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر قال أردئه وأخسه، وهو الخرف والهرم، وهذه أسوأ مراحل العمر بالنسبة للدنيا، وهي والله أسعد مراحل العمر لو استغلها الإنسان استغلالا حسنا، ووفقه الله لذلك. قد انكسرت لدى الإنسان المطامع وخفت لديه الشهوات وأيقن بما كان يشك فيه كله، والآن هو مقبل على ربه، فاستعيد من انتهز هذه الفرصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله. قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال يوفقه قبل موته لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، وهنا أيها الإخوة الكرام نلاحظ أن عمر الإنسان وبنيانه كما هو حال الكون وظروفه تدل على البعث، بل وقبل ذلك تدل على الخلق. إنسان نشأ ضعيفا ثم صار قويا ثم عاد ضعيفا، كان يمشي على أربع ثم صار يمشي على اثنتين، ثم بعد هذا عاد ليمشي على ثلاثة، وربما على أربع مرة أخرى، وربما لا يقوى على المشي مطلقا، لا يقوى على الحركة. هذا التنقل والتغير يذكر الإنسان بأنه غير باق، هو فان، هو هالك، هو ماض. إنك منذ خلقت وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وإلى أرذل العمر قلنا أردئه وأخسه، الخرف والهرم، الخرف بمعنى أن لا يعقل الإنسان أحواله وأقواله، والهرم الكبر. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون؟ قال فهم فيه سواء، أفهم في الرزق مستوون، هل الناس متساوون في الرزق؟ ثم أجاب فقال لا لا، ليسوا متساوين، الناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، بعضهم يخدم بعضا وبعضهم يستعمل بعضا. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. حفدة قال خدما، خدما وأعوانا أو أولاد أولاد، وهذه كلها نعم أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نعم لا تعد ولا تحصى، فيا لغفلة الإنسان إذ يغفل عن هذه النعم ويعمى عن رؤيتها. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هنا يضرب الله تبارك وتعالى مثلين اثنين، والعاقل من تفكر في أمثلة القرآن وفهمها وعرف الهدف من ورائها، فإن الله تبارك وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، هنا يضرب الله تبارك وتعالى مثلا للرد على المشركين، عبد مملوك عاجز عن التصرف لا يقدر على شيء، عاجز عن التصرف ليس له ما ينفقه، ومن رزقناه منا رزقا حسنا، وإنسان آخر حر أعطاه الله تبارك وتعالى رزقا مالا حلالا فهو ينفق منه سرا وجهرا، يتصرف فيه بما يشاء، يبذل منه في الخفاء والجهر ما يشاء. هل يستوون؟ لا يستوي هذان الرجلان، لا يستوي هذان الرجلان، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا مثال ليفهم الخلق كيف يسوون بين الله المالك المتصرف في ملكه بما يشاء وبين الأصنام العاجزة، وبين الأصنام العاجزة. الحمد لله، الثناء كله لله الذي يستحق الثناء، بل أكثرهم لا يعلمون. أكثر المشركين لا يعلمون انفراد الله بالألوهية واستحقاق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده. ثم ضرب الله عز وجل المثل الآخر، وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم لصممه وبكمه، لا يقدر على شيء، عاجز عن نفع نفسه وعن نفع غيره، وهو كل على مولاه، حمل ثقيل على من يعوله وعلى من يتولى أمره، أينما يوجهه أينما يبعثه لجهة لا يأتي بخير، لا يظفر بمطلوب. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ هل يستوي من هذه حاله مع من هو سليم السمع والنطق، نفعه متعد فهو يأمر الناس بالعدل وهو على صراط مستقيم، وهو مستقيم في نفسه، فهو على طريق واضح لا لبس فيه ولا عوج؟ كيف يسوي الإنسان بين هذين؟ كيف يسوي الإنسان بين الله المتصف بصفات الجلال والكمال وبين الأصنام التي لا تسمع ولا تنطق ولا تجلب نفعا ولا تكشف ضرا؟ كيف يسوي بين الله الذي له كل كمال وهذه الأصنام التي فيها كل نقص؟ وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم أخرس خلقة لا يسمع ولا ينطق وهو كل على مولاه، عبء وعيال، أينما يوجهه لا يأتي بخير. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. كلمح البصر، كخطفة بالبصر واختلاس بالنظر. وينبغي أن يكون الإنسان على حذر من ساعتين اثنتين: الساعة الأولى الساعة الكبرى، والساعة الثانية الساعة الصغرى. ولا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بالساعة الكبرى التي تسبقها علامات شتى تنبئ عنها، إذا حدثت أيقنا بقربها فعلا، عن الساعة الصغرى التي تأتي فجأة، تأتي بغتة، وهي موتة الإنسان. الساعة الصغرى موتة الإنسان، فينبغي أن ينتبه الإنسان لهذا. بين لحظة والأخرى نفس يخرج لا يدخل، أو يدخل لا يخرج. ومن عجب أن بعض الناس يقال له: فلان مات. قل: ده كان معايا امبارح. إيه امبارح؟ ده ممكن قبل ساعة، ده ممكن قبل دقيقة، ممكن تغلق معه المكالمة فيموت مباشرة. يرفعون السماعة مرة أخرى يخبرونك، أو لعله تسقط من يده. بشرني أحد إخواننا بموت والده وهو يؤذن، فلما أتم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، سقط مات ولم يكمل الأذان. فجأة يقول: سمعنا من يكمل الأذان غير والدي. وكان تأخر عن المسجد بعض الشيء يتوضأ، ووالده سبق. قال: فنزلت مسرعة وأحست والدتي فقالت: أدركوا أباكم، لازم في حاجة حصلت. نزلوا فعلا، وجدوا الرجل يحمله أهل المسجد في سيارة ويذهبون به إلى الطبيب، ومات فيها، مات سبحان الله وهو يؤذن الأذان الذي لا يستغرق دقيقتين. ماذا يقول الناس؟ كان معايا امبارح. أي امبارح؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها قال تجدونها خفيفة الحمل يوم ظعنكم وقت ترحالكم يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا متاعا لبيوتكم كالفرش ومتاعا تنتفعون به في معايشكم ومتاجركم. وهذا أيها الإخوة الكرام تذكير من الله تبارك وتعالى لنا بنعمة العقل التي وهبها الإنسان، نعمة الفكر، وأيضا نعمة المادة، أعطاه فكرا في رأسه وأعطاه مادة موجودة في الكون من حوله وعلمه كيف يستغل هذه المادة في استخراج ما يشاء وما يحتاج طوال الدنيا. طوال الدنيا يدخل في هذا كل الصناعات ويخلق ما لا تعلمون، كل الوسائل. يعني الله تبارك وتعالى خلق هذه الأعضاء وخلق هذا الفكر وخلق هذه المواد، هذه الثلاثة هي أساس نهضة كل حضارة نهضت، فكل حضارة مدينة لله تبارك وتعالى من هذه النواحي الثلاث وزيادة. والله جعل لكم مما خلق ظلالا أشياء تستظلون بها كالأشجار وجعل لكم من الجبال أكنانا مواضع تستكنون فيها، الغيران جمع غار، وجعل لكم سرابيلا قال ما يلبس من ثياب أو دروع تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، قال الضرب والطعن في حروبكم تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ومن يتأمل هذه السورة يعلم أن الله تبارك وتعالى ذكر في أولها أصول النعم وذكر في آخرها المكملات والمتممات. وارجع مرة أخرى إلى السورة اقرأها وتابع هذه النعم وتأمل جيدا فيها، تجد أن أصول النعم ما لا يستغني عنه الإنسان ذكره الله تبارك وتعالى في أولها، والمكملات والمتممات ذكرها الله تبارك وتعالى في آخرها. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون لا يطلب منهم إرضاء ربهم ولا هم يستعتبون لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم سبحانه وتعالى. مضى وقت ذلك، لا ينفع الندم، انتهت المسألة. هذا يوم الجزاء، وأما يوم العمل فمضى، انتهى وانقضى. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، يمهلون ويؤخرون. ولا هم ينظرون يعني لا يمهلون لا يؤخرون، إنما لهم ميعاد وقد انتهى ذلك الميعاد. أمهلهم الله تبارك وتعالى بحلمه في الدنيا، وأما في الآخرة فلا. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم. سبحان الله، السلم الاستسلام والانقياد لحكمه تعالى. لم يكتشف ضعف عقله إلا يوم القيامة بعد فوات الأوان، وألقوا إلى الله يومئذ السلم، لما قامت عليهم الحجج من كل ناحية، حتى إن أحدهم لا يقول لم أفعل، وإنك قد أجرتني من الظل. هكذا بكل فجاجة فيختم الله تبارك وتعالى على فمه ويقول لأعضائه تكلمي، فتتكلم الأعضاء، كل عضو منه يخبر بما أتى وأجرما. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، الاستسلام والانقياد لحكمه تعالى، لكنه الاستسلام والانقياد الجبري القهري الذي لا يجدي ولا ينفع، إنما كان ينفع في الدنيا إذا أتوا الله تبارك وتعالى طوعا، فيوم القيامة يجزون بذلك. وأما الاستسلام الآن وأما الانقياد للحكم الآن فلا ينفع الإنسان شيئا. إن الله يأمر بالعدل، قال بالاعتدال والتوسط في الأمور، إن الله يأمر بالعدل. والعدل هنا عدل في الاعتقاد، وعدل في العمل، وعدل في الخلق، كما قال الشيخ رحمه الله: بالاعتدال والتوسط في الأمور اعتقادا وعملا وخلقا. فمن تأمل عقيدة الإسلام وجدها عقيدة وسطا معتدلة، ومن تأمل عبادة الإسلام وشريعته وجدها عبادة وشريعة وسطا وسهلة، ومن تأمل أخلاق الإسلام التي يأمر بها القرآن ويأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام علم أنها أيضا أخلاق وسط معتدلة، لا شطط فيها ولا خروج عن جادة العقل. إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالعدل، يأمر بفعل الواجبات، وهي العدل في الاعتقاد فيما يتعلق بالله، في العمل الشريعة، في الأخلاق، في المعاملة مع الناس، حتى لا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، لم يقل قولوا للمؤمنين للمسلمين، كما قال: وقولوا للناس، وخالق الناس بخلق حسن، كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان قال إتقان العمل أو نفع الخلق. إتقان العمل أن يحسن الإنسان ما يوكل إليه من أعمال، أو نفع الخلق بأن يتفضل الإنسان على غيره وأن يصل نفعه إليهم. وبعض أهل العلم يقول: العدل فعل الواجبات والإحسان المندوبات، ولا يبعد أن تشتمل الآية على كل ذلك، فكل هذا عدل وكل هذا إحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الله تبارك وتعالى علينا أن نحسن في كل شيء وأن نحسن إلى كل شيء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وهنا مسألة مهمة جدا ينبغي أن ينتبه إليها كل منا، ذلك أن الإنسان يحرص كثيرا كثيرا على البعيد من الناس وينسى الأقربين، وهنا تحصل من هنا تحصل مشاكل عديدة. فربنا سبحانه وتعالى خص بالذكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعا مهما يكثر أن يغفل الناس عنه ويتهاونون بحقه أو بفضله، وهو إيتاء ذي القربى. يقول ابن عاشور رحمه الله: تقرر في نفوس الناس الاعتناء باجتلاب الأبعد واتقاء شره، كما تقرر في نفوسهم الغفلة عن القريب والاطمئنان من جانبه وتعود التساهل في حقوقه. فلا ينبغي الزوج مع زوجته والعكس، والرجل مع أولاده والأم والعكس، وكذلك مع الإخوة والأخوات وهكذا. لا يتكل الإنسان على مسألة هو يعلم وسيسامح، هو يعلم وسيتحمل، هو يعلم وسيغفر لي، هو يعلم وقلبه كبير وهكذا، يلتمس لنفسه المعاذير. فيأتي ربنا سبحانه وتعالى هنا فيوصينا بأولئك وصية خاصة، فيقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء الذنوب المفرطة في القبح والمنكر والبغي، البغي التطاول والتجبر على الناس. يعظكم لعلكم تذكرون، وهذه آية من الآيات الجوامع في القرآن الكريم، وقلنا إن القرآن فيه جوامع الكلم كما أن السنة فيها جوامع الكلم، قد عني بعض العلماء بجمع جوامع الكلم في القرآن الكريم، ومن أسبق الناس إلى هذا فيما أعلم والشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ومن ورائه جماعة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن هذه الآية: هذه أجمع آية في كتاب الله تعالى، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، كفيلا شاهدا رقيبا ضامنا. والوفاء بالعهد والصدق في الوعد سبيل أهل الإيمان. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إبرام وإحكام، أنكاثا أنقاضا محلول الفتح. إنسان يعمل عملا ويحكمه ويوثقه وفجأة ينقضه ويتحلل منه كأنما فعل كأن لم يحافظ على ورد، كأن لم يأخذ على نفسه العهد بترك الذنوب، كأنه ما استوثق قبل ذلك أنه يتوب ثم لا يعود. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أثبت على عملك الصالح، احذر بطلانه، احذر ذهاب أجره. وفي هذه الأيام التي تكثر فيها الفتن ويكثر فيها سقوط الناس الذين كانوا ربما في يوم من الأيام علامات لغيرهم على طريق الهدى وأسبابا دلوهم على الطريق، نقول أثبت أحد في زمان الفتن، فإن الله يثبت بك أقواما آخرين. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، دخلا بينكم مفسدة وخيانة وخديعة بينكم. يجب أن يحفظ الإنسان أيمانه، ولا تكونوا بنقض العهود سفهاء خفاف العقول، مثل امرأة حمقاء تعبت في غزل صوفها أو قطنها وأحكمت غزله ثم نقضته وجعلته محلولا كما كان قبل غزله، فتعبت في غزله وتعبت في نقضه ولم تحصل على مطلوب. تصيرون أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها. أن تكون أمة هي أربى من أمة، أن تكون أمة بأن تكون جماعة هي أربى أكثر وأعز وأوفر مالا، لتكون أمتكم أقوى وأكثر من أمة أعدائكم. إنما يبلوكم الله به، إنما يبلوكم يختبركم به، هل تفون بعهدكم؟ فمن وفى وفى الله له، ومن غدر فعلى نفسه. إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهود، هل تفون بها أم تنقضونها؟ وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، وليوضحن الله لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا، فيبين المحق من المبطل والصادق من الكاذب. إنما يبلوكم الله به، يختبركم به، هل تفون بعهدكم؟ فينبغي للإنسان أن يتذكر ذلك الموقف الذي سيقفه يوما من الأيام، يسأله الله تبارك وتعالى عن كل عهد عاهده عليه، ويسأله عن كل وعد وعده، ويسأله عن كل عقد أبرمه. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، فتزل قدم، فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام. لا تصيروا أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها، تتبعون فيها أهواءكم فتنقضونها متى شئتم وتفون بها متى شئتم، فإنكم إن فعلتم ذلك زلت أقدامكم عن الصراط المستقيم بعد أن كانت ثابتة عليه. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، لأن هذا فيه الضلال لغيركم ولكم عذاب عظيم مضاعف. ما عندكم ينفد، ما عندكم ينفد، قال ينقضي ويفنى ويزول. وما معنى هذا؟ ما عندكم ينفد لا تثقوا به، وما عند الله باق، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. كن عاقلا، كن عاقلا، وانظر إلى المآلات. هذه الأموال إذا جمعتها من حلال كانت بركة عليك هنا، وكانت في عاقبتك بركة عليك أيضا، وإذا جمعتها من حرام كانت وبالا هنا ووبالا هناك أيضا. انظر إلى العاقبة. والأموال، الأموال نجمعها ونتعب فيها ثم نتركها لمن بعدنا فنحاسب عليها ويتمتعون بها. والأموال نجمع الحرام على الحلال، فإما أن يبارك ويكثر فهذا غضب بعد غضب، وإما أن يبعثر الحلال. فلأي شيء كنا نجمعه؟ جمع الحرام على الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاعتصم به تعالى والجأ إليه. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا الإنسان قرأ فهو لماذا يقرأ؟ ماذا يقرأ الإنسان القرآن؟ أليس ليأخذ حسنات؟ أليس ليتعلم منه طريق الله فيتبعه وطريق الشيطان فيحذره؟ أليس ليتدبر فيتعظ قلبه وليتفكر فيتعلم عقله؟ الشيطان لا يترك لك ذلك، ولا يتركك تغنم بذلك، فيأتي يقطع عليك هذا. فلأجل ألا يلبس عليك قراءتك ويخلط عليك فهمك ويمنعك من التدبر والتفكر، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول وسائل التدبر، أول وسائل التدبر، هذا هو المعنى في الاستعاذة عند القراءة. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس له سلطان، تسلط وولاية، ليس له عليهم سلطان. ليس له عليهم سبيل ولا يقدر على إضلالهم، لكن بهذين الشرطين. فقد نفى سلطان الشيطان بشرطين اثنين، الإيمان والتوكل، تحقيق الإيمان وتحقيق التوكل، حتى يبعد الإنسان عن فهم القرآن الكريم. يصنع كل شيء لكنه لا يستطيع مع المؤمن المتوكل حيلة. إنما سلطانه على الذين يتولونه، يتخذونه وليا مطاعا. وأما من آمن وأما من توكل فقد اتخذ الله وليا. ومن أهل العلم وهو سفيان رحمه الله من يقول عند قول الله تبارك وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، يقول ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه حتى تطمئن القلوب. لأن بعض الناس ممكن يقول إيه، طب معنى إن الشيطان مسلط علي فإيماني فتوكلي، ليس الإيمان ليس التوكل الواجب المطلوب. لا، يقع الذنب من المؤمن، يقع الذنب، لكن ليس للشيطان على هؤلاء المؤمنين المتوكلين سلطان أو سبيل يمنعهم من التوبة. أوقعك في ذنب، معك باب التوبة مفتوح ينتشلك، تب إلى الله واستغفر الله وعد. فأما إذا يعني اقتنعت أنه ليست لك توبة وظللت في ما أنت فيه ولم تخرج من حمأة الذنب ورجسه، هنا غلبك الشيطان فعلا، وهذا شك في الإيمان وشك فيه، أو خلل في الإيمان وخلل في التوكل. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس، روح القدس، الروح المطهر جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فيؤكد ربنا سبحانه وتعالى هنا أن هذا القرآن نزل من عند الله بواسطة جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يثبت الله ذلك في قلوب سامعي وقارئ القرآن والمؤمنين به، حتى يحكي لنا سبحانه وتعالى قول المشركين فيه ويبطله، فيقول سبحانه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يلحدون إليه، قال الشيخ رحمه الله، يميلون وينسبون إليه أنه يعلمه. كانوا يقولون إن هذا القرآن ليس من عند الله، وإنما يعلمه لمحمد إنسان، وسموا واحدا من اليهود ومن ضلال الله تبارك وتعالى لهم، من ضلال الله عز وجل لهم، أنهم نسبوا ذلك إلى رجل أعجمي لا يعرف العربية، لا يستطيع النطق أصلا بالعربية، لغة هذا الذي يزعمونه لغة أعجمية، وهذا القرآن نزل بلسان عربي واضح ذي بلاغة عالية، كيف يزعمون أنه تلقاه صلى الله عليه وسلم من هذا الأعجمي؟ لسان الذي يلحدون إليه، ينسبون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. والعربية أيها الكرام شأنها عال، لغة اختارها الله تبارك وتعالى لكتابه، محبتها دين، محبتها عبادة، فكيف بتعلمها، كيف بالكلام بها، كيف بالدفاع عنها، كيف بنصرتها، كل هذا دين. وما بقي الناس يعرفون العربية فهموا القرآن وتدبروا القرآن، وإذا بعدوا عن لسان العرب استعجم عليهم القرآن ولم يفهموه. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لسان القرآن ولسان النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. استحب معناها اختاروا وآثروا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا، اختاروا الحياة الدنيا على الآخرة، آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. ومن هنا يأتي كل شر، كما يقول بعض الأئمة: جعل الله استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران، هو الأصل الموجب للخسران، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا. والاستسلام للحياة الدنيا، الاستسلام للنفس، الاستسلام للأهواء، الاستسلام للشهوات في تتبع الملذات الدنيوية سبب عظيم من أسباب الانحراف. لما ينبغي على الإنسان أن يقمع نفسه، ينبغي على الإنسان أن يفطمها. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، ختم، طبع ختم على قلوبهم، على قلوبهم، فهم لا يفهمون المواعظ، وسمعهم لا يعون كلام الله تعالى، وأبصارهم لا ينظرون في آيات الله عز وجل نظرة اعتبار. وأولئك هم الغافلون. فأعطانا ربنا سبحانه وتعالى هنا علامة من علامات الغفلة، وهي عدم تتبع المواعظ والانتفاع بها، عدم الانتفاع بالموعظة، بل قبل ذلك عدم تتبع الموعظة. الإنسان يسعى، يجري، يبحث، يفتش، يقلب، حتى يصل إلى ما يرقق قلبه، يبحث عن صورة رقيقة، يبحث عن صوت ندي، يبحث عن قصة معبرة، يبحث عن موعظة حسنة، يبحث عن يقظة. في حال إنسان زيارة للمستشفى، ولا معرفة بحال المريض، أو سماع لبعض أخبار الذين يعني أعطاهم الله أو سلبهم، منحهم أو حرمهم، في كل ذلك عظة وعبرة. أنت واجب عليك التوبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، التوبة واجبة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالوسائل المؤدية إلى التوبة أيضا واجبة، واجبة. فيجب على الإنسان أن يسعى، يلتمس ما يصلح قلبه إذا كان قلبه مريضا، أو يبدل قلبه إذا كان قلبه ميتا. لا جرم حق وثبت، أو حقا أو لا محالة، أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ذلك، الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. للذين هاجروا، قال الشيخ: لهم، ثم إن ربك للذين هاجروا، للذين هاجروا، يعني هو لهم بالولاية والنصر لا عليهم، من بعد ما فتنوا، ابتلوا وعذبوا لإسلامهم، فقد دفعوا ثمنا عظيما جدا في هذا السبيل. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، لغفور رحيم، لغفور ورحيم بالمستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعدما عذبهم المشركون وامتحنهم في دينهم حتى نطقوا بكلمة الكفر، كما هنا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حتى جاء معاذ، حتى جاء عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول ما تركوني حتى شتمتك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عادوا فعد، إن عادوا إلى العذاب فعد إلى الشتم، خلص نفسك، هي كلمة باللسان ليس لها دخل في القلب. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، رغدا طيبة واسعة أو هنيئة لا عناء فيه، نعم الله تبارك وتعالى عليهم تترى، وهي مكة كانت آمنة لا يخاف أهلها، مستقرة والناس من حولها يتخطفون، كان رزقها يجيئها هنيئا سهلا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، كفر أهلها بما أنعم الله عليهم من النعم ولم يشكروه، فماذا كان من أمر ربنا سبحانه وتعالى تجاههم؟ جازاهم الله بالجوع والخوف الشديد حتى صار الجوع والخوف والفزع والهزال كاللباس لهم بسبب ما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب. جعلهم الله تبارك وتعالى مثلا وعظة لمن يأتي بمثل ما أتوا به من إنكار نعمة الله. فالإنكار الجحود إياك وإياك. إنما حرم عليكم الميتة والدم، قال المسفوحة وهو السائل، ولحم الخنزير، لحم الخنزير أي الخنزير بجميع أجزائه بكل أشكاله وألوانه، وما أهل لغير الله به، ذكر عند ذبحه اسم غيره تعالى. وسبحان الله، من فضل ربنا عز وجل أنه ما حرم إلا الخبيث صيانة لنا عن المستقذرات وتفضلا علينا، وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير اضطر دعته الضرورة إلى التناول منه، غير باغ غير طالب للمحرم للذة أو استئثار، ولا عاد ولا متجاوز ما يسد الرمق، فإن الله غفور رحيم. وقد مر ذلك المعنى معنا، وهنا نشير إلى قاعدة مهمة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي درء أعظم المفسدتين، فهنا مفسدة الأكل من المحرم ومفسدة الهلاك، فيبيح لنا الإسلام أخف المفسدتين لندفع بها أعظم المفسدتين، يبيح لنا أكل المحرمات ليدفع الهلاك، لكن يشترط على الإنسان أن يكون في حدود حفظ النفس، وفي الضرورة فعلا، وفي الضرورة فعلا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إشارة إلى أن كل ما سبق إنما هو تشريع الله تبارك وتعالى حينما أحل وحينما حرم، وعلى العبد أن يتبع ما أحل الله وما حرم فيأتمر بالأول وينتهي عن الثاني. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بجهالة قال بتعدي الطبر وركوب الرأس. ثم إن ربك للذين عملوا السيئات جهلا بعاقبتها وإن كانوا متعمدين. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، وكل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل. ثم تابوا من بعد ذلك، تابوا إلى الله عز وجل بعدما عملوا من السيئات وأصلحوا، ويقول بعض العلماء أصلحوا معناها استقاموا على التوبة، معناها استقاموا على التوبة، وهذا أمر ينبغي أن نأخذ أنفسنا به، هذا شرط من شروط صحة التوبة، شرط من شروط صحة التوبة أن الإنسان يتوب ثم يستقيم على توبته، يستقيم على توبته ولا يرجع، يندم، يستغفر، يستقيم، لا يعاود الرجوع، عدم الرجوع إلى التوبة، الإقلاع عن الذنب وعدم الرجوع إليه. كلما رجعت أحدث توبة، لكن لا تترك نفسك داخل الإيه؟ داخل الذنب. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فاشترط ربنا سبحانه وتعالى هنا الصلاح وأصلحوا، وأيضا السعي في الإصلاح. نعم. إن إبراهيم كان أمة معلما للخير، فالأمة هو الذي يعلم الناس الخير. قال أو مؤمنا وحده، يعني هو بأمة بكماله وجمعه لصفات الخير كان مثل أمة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في زيد بن عمرو بن نفيل وغيره من الحنفاء الذين كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى وحدهم قبل البعثة، قال إنه يأتي يوم القيامة أمة وحده. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قال مطيعا خاضعا له حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه اصطفاه واختاره للنبوة. وهنا طبعا في قول الله تبارك وتعالى ولم يكن من المشركين نفى عنه الشرك لقصد الرد على المشركين من العرب، لأنهم كانوا ينتسبون وينتمون إلى إبراهيم، فنفى الله الشرك عنه حتى يقول لهم كذبتم في دعواكم إن كنتم تريدون اتباع إبراهيم، فهذا إبراهيم حنيف موحد محقق ليس مشركا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم شريعته، وهي التوحيد، وأصول شرائع الأنبياء واحدة، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. جعل السبت، فرض تعظيمه والتخلي فيه للعبادة ويتركون العمل. قد عرفنا قصتهم قبل ذلك في سورة الأعراف. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولا تك في ضيق صدر وحرج. واصبر وما صبرك إلا بالله، بالله تبارك وتعالى، بمعونته، بتوفيقه سبحانه وتعالى، هو الذي يعين على الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. يضيق صدره صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفر الناس بربهم، وأن ينكر الناس ربهم، يغار على رب سبحانه وتعالى. ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيرد سبحانه وتعالى مكائدهم تلك ومكرهم هذا عليهم. هذه أيها الإخوة الأحباب سورة النحل، سورة النعم كما يقول قتادة رحمه الله. عرضت لنا نعم الله عز وجل في كافة المجالات، وحذرتنا أن نستخدمها في معصية الله، وأوجبت علينا أن نؤدي حق الله تبارك وتعالى، فنشكره على كل هذه النعم. نعم في البدن، ونعم في الروح، نعمة الوحي ونعمة الخلق وما تلاهما، نعمة الهداية ونعمة الأشياء التي أعطاها لنا ربنا سبحانه وتعالى، خلق الإنسان، خلق الكون، خلق الأنعام، نعمة النبات، تسخير الكون والأشياء، تجميل وجه الأرض، تسخير البحر، تسخير الجبال لتثبيت الأرض، تسخير النجوم، كل هذه نعم. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى موقف الإنسان منها، فأما الموقف الحسن فشكره الله وبين جزاء أصحابه، وأما الموقف السيء فاستنكره الله عز وجل. كيف يقابل الإنسان نعم الله عز وجل بالجحود؟ إن الله سبحانه لا يمنع أن يتمتع الإنسان بنعم الله، بل هو يوجهه إلى ذلك، لكن عليه مع هذا أن يؤدي حقها، يشكر صاحب هذه النعم، يستخدم نعمه في طاعته وليس في معصيته، ويديم شكرها، ويرجع في النهاية إليه ويستقيم على طريقته، وهذا أعظم الشكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.